بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا شرح الشارح الشرنبولالي على متن على مقدمة متنه، نبدأ الآن أيضا في فائدة ومقدمة ذكرها الشيخ الشارح عن العلم عموما وعن علم الفقه خصوصا. نعم.
وإذا أشرنا إلى فضل العلم، فلنذكر شيئا مما يدل على فضله وفضل أهله وما لهم من الثواب، ونذكر تعريفه فنقول إن معناه واضح عند العقل، إذ هو بالحقيقة إدراك نفساني، لأن كل من وجد له هذا الإدراك وجد له العلم، من حيث إنه وجد الإدراك.
لذلك قالوا العلم بدهي يصعب تعريفه. نعم.
ومن لا فلا. وقال أبو حنيفة رحمه
الله، من ليس عنده هذا الوصف ليس عنده هذا الإدراك. نعم.
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في تعريف الفقه: إنه معرفة النفس ما لها وما عليها، يعني عملا، إذ معرفة ما لها،
أن تعرف النفس ما لها وما عليها عملا، ما لها وما عليها من الناحية العملية. أبو حنيفة ما قال عملا، لكن أضيف بعده هذه الكلمة لتكون خاصة، ليكون هذا التعريف خاصا بالفقه. وأما قوله ما لها وما عليها فيشمل العقيدة ويشمل الفقه ويشمل الأخلاق أيضا. أما لما قلنا عملا صار مختصا بالفقه. نعم.
إذ معرفة ما لها وما عليها من الاعتقاديات علم الكلام، ومعرفة ما لها وما عليها من الوجدانيات علم التصوف والأخلاق.
فصار عندنا الآن ثلاث علوم: علم يتعلق بالعقائد ويسمى علم العقيدة وعلم الكلام والتوحيد، وسماه أبو حنيفة الفقه الأكبر. طيب، وعندنا علم الأخلاق، وأن تعرف الصفات المذمومة والمحمودة، وتعرف أسبابها وعلاماتها، وكيفية اكتساب الأخلاق المحمودة والدواء من الأخلاق المذمومة. هذا يبحث في علم التصوف، يبحث هذا في علم التصوف، علم الأخلاق يعني علم التزكية. ونحن الآن بحثنا في الفقه، وهو ما يتعلق في أن تعرف النفس ما لها وما عليها من الأشياء العملية، لا اعتقاديات ولا أخلاقيات. نعم.
ومعرفة ما لها وما عليها عملا من العمليات.
طبعا الأخلاق أخواننا من حيث اتصاف الإنسان بها، هذا من الفقه، يعني نقول الحسد حرام، الكبر حرام، الإخلاص فرض، هذا من الفقه. لكن أن نقول ما هو الحسد، كيف يكتسب، كيف يعالج، ما علاماته، هذا مجال علم الأخلاق. نعم.
ومعرفة ما لها وما عليها من العمليات هي الفقه المصطلح عليه.
نعم.
وكذا قال فخر الإسلام البزدوي: إن الفقه علم المشروع بصفة الإتقان والعمل به.
علم المشروع أي الأحكام المشروعة، يعني الفقه. نعم.
ومن الآيات قوله
إيش قال؟ هو علم المشروع
بصفة الإتقان،
بصفة الإتقان نهيك اثنين ثلاثة والعمل به. يعني كأنه يقول لك لا تكون فقيها إذا لم تعمل بعلمك، مجرد أن تجمع المسائل هذا ليس بعلم. هو طبعا من حيث التنظير علم، لكن نحن في الدين لا نريد العلم غير النافع، العلم غير النافع لا قيمة له. وعندما نتكلم عن العلم في الشرع إنما نريد العلم النافع، وإلا فالعلم الذي يكون حجة على صاحبه هذا أولى بالذم. نعم.
ومن الآيات قوله
حتى تعالى، عندما قال الله تعالى: وقل رب زدني علما، أمر الله نبيه، ماذا قال الرسول؟ اللهم إني أسألك علما نافعا. فعلمنا أن المراد بالعلم المراد في الآية المطلق المقيد، وليس المراد به مطلق العلم. نعم.
ومن الآيات قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط.
جعل الله شهادة أهل العلم معتبرة في نص هذه الآية، وقرنها بشهادة الملائكة، وعطف الشهادتين على شهادة ربنا عز وجل. نعم.
بدأ بنفسه سبحانه وتعالى وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم، وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات من التثاقنية.
طيب، فإذا رفع الله أهل العلم درجات فوق المؤمنين، فإن من تمام إيمان المؤمنين أن يعترفوا بهذا الفضل لمن فضله الله عز وجل. يعني عندما يرفع الله تبارك وتعالى إنسانا بنوع من أنواع التفضيل، نحن إيماننا يقتضي أن نسلم وأن نعترف وأن نفضل من فضل الله عز وجل. سلمنا بتفضيله واعترفنا بتفضيله وفضلناه إذعانا وخضوعا لتفضيل الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام بشر، فضله ربنا عز وجل، نحن الآن ماذا نفعل؟ نعظمه ونعترف له بالفضل ونذعن لذلك ونقوم بتفضيله كما فضله ربنا عز وجل، فيكون اعترافنا بذلك فضلا يكرمنا الله به. وكذلك أهل العلم فضلهم الله عز وجل، فضلهم نبيه عليه الصلاة والسلام، فنحن الآن اعترافنا لهم بالفضل وإذعاننا لذلك ورضانا بذلك واعترافنا بهذا الوصف الذي فضلوا لأجله، هذا نوع من أنواع الاعتراف لله تبارك وتعالى بالحكمة وبالعدل وما شابه ذلك من هذه الصفات التي الله تبارك وتعالى فضل بها العلماء. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كتاب. هذا الكلام نقله هنا من ذاك الكتاب. أي؟ نعم. أي؟ هو التعريف مذكور في كتب كثيرة، بس هو ربما نقل الكلام هذا من التطرخانية. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد بسبعين درجة.
أو فضل العالم.
فضل العالم على العابد بسبعين درجة. ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. أخرجه عبد الرزاق في الجامع. قاله الشيخ أبو الحسن البكري. وفي التترخانية قال ابن عباس رضي الله عنهما: للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة، ما بين كل درجتين مسيرة خمسمائة عام. وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. ومن الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. ومعلوم أن لا رتبة فوق رتبة النبوة، ولا شرف فوق شرف الوراثة من الأنبياء. وقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان عريان، ولباسه التقوى، وزينته الحياء، وثمرته العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه. وقوله صلى الله عليه وسلم: خير دينكم أيسره، وأفضل العبادة الفقه. ومن الآثار قال الإمام علي رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. وقال أبو الأسود: ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. انتهى. من التترخانية.
إذا قال أخواننا: من سعادة الملك أن يسمع كلام العالم، لأنه يدله على الله ويدله على خيره وخير رعيته في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
وقال رسول الله
وبالمقابل أيضا سبحان الله من شقاء الملك أن يكون أن يجعل العالم تبعا له، لأنه يعني يشقيه في دنياه وفي آخرته. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العالم سلطان الله في الأرض، فمن وقع فيه فقد هلك. أخرجه الديلمي. قاله الشيخ أبو الحسن البكري. وفي التترخانية وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خير سليمان بن داود بين العلم والمال والملك، فاختار العلم فأعطي المال والملك معه. ومن كلام الحكماء قال بعضهم: ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فاته من أدرك العلم. ومن كلام العارفين: أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فاته من أدرك العلم. ومن كلام العارفين قال فتح الموصلي: أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت؟ قالوا: نعم. قال: كذلك القلب إذا منع عنه الحكمة والعلم 3 أيام يموت.
الله أكبر. لكن من الذي يشعر بهذا المعنى؟ الذي له قلب حي. أما إذا إنسان بالأصل غافل لا يتذوق هذا المعنى. نعم.
ومن مسائل الفقه إلحاق جرح الكلب المعلم ونحوه وكل جارح بدرجة إباحة المذكي اختيارا بواسطة علمه بخلاف الكلب الجاهل.
جميل. إنه الآن الجوارح نعم، ويسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ما علمكم الله. يعني هذا الكلب لو أنا جئت به ليصيد به إذا كان جاهلا لا يصح. طيب فإذا علمته وصار يترك الأكل من المصيد نقول صار فعله تذكية، فالتحق فعل الكلب بعد التعليم بفعل الإنسان المذكي اختيارا. الكلب إذا علم صار له شرف، وألحق فعله بفعل المذكي من الإنسان الذي يذكي ذكر اختيارية، فيحل الصيد ربما للأكل أو لطهارة الجلد كما تحله التذكية. نعم.
بخلاف الكلب الجاهل فإن الله تعالى أحل صيد الجارحة النجسة المعلمة لفضل علمها. ومن الأخبار التي وردت في فضل العلماء قوله صلى الله عليه وسلم: استغفروا للعلماء ما في السماوات والأرض، وأي منصب أعلى من منصب من يشتغل ملائكة السماء والأرض بالاستغفار له. وقوله صلى الله عليه وسلم: موت قبيلة أيسر من موت عالم. وقال صلى الله عليه وسلم: من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال صلى الله:
يجب على طلبة العلم أن يضعوا هذا بين أعينهم، وأن يثقوا بالله عز وجل، وأن يعلموا أنهم إذا اشتغلوا بحمل علم الشريعة أن الله لا يضيعهم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إني عليم أحب كل عليم. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة 3 الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، فأعظم بمرتبة هي تلو النبوة وفوق الشهادة مع ما ورد في فضل الشهادة. وقال صلى الله
عليه وسلم: من يشفع العالم؟ يشفع يعني للجهلاء الذين كانوا بعاد عنه ما شابه ذلك، أم يشفع أول الإخوان لتلاميذه الذين كانوا يقرؤون عليه ومحبيه وأقاربه الذين كانوا حوله ما شابه ذلك؟ طبعا هذا هو الأصل. ثم إن شاء الله عن ربك عمن شفاعة العلماء أيضا في جميع هذه الأمة بفضل ربنا تبارك وتعالى، وراثة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكما أن شفاعته عامة، فنرجو الله أن تكون شفاعة ورثته أيضا يعني فيها شيء من العموم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى العلماء والمتعلمين.
الله الله.
وقال صلى الله عليه وسلم: خمس من النظر عبادة: النظر إلى الأبوين عبادة،
والنظر الإكرام والتعظيم. أما نظرة إخواننا التي تكون النظرة الحادة عند الغضب هذه مذمومة، نظرة الإكرام والتعظيم.
والنظر في المصحف عبادة.
نعم.
والنظر إلى الكعبة عبادة، والنظر في زمزم عبادة، يحط الخطايا حطا، والنظر إلى العالم عبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكرم عالما فقد أكرم 70 نبيا، ومن أكرم متعلما فقد أكرم 70 شهيدا.
هذه إخوان الأحاديث بعضها فيها مقال، لكن بمجموع البحث رتبة العلماء إخواننا في الدين لها أهمية عظيمة، لا يخل بمكانتهم إنسان يريد حقيقة وجه الله عز وجل. إنسان ملتزم بالدين تعليمات شرع الله عز وجل لا يهين العلماء أبدا، يكفيهم أنهم وراثوا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومن أكرم متعلما فقد أكرم 70 شهيدا، ومن أحب العلم والعلماء لا تكتب عليه خطيئة أيام حياته. وقال صلى الله عليه وسلم: يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء فيقول: يا معشر العلماء، إني لم أضع فيكم علمي إلا لعلمي بكم، فلم أضع علمي فيكم لأعذبكم، انطلقوا فقد غفرت لكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: لا تحقروا عبدا لي آتيته علما، فإني لم أحقره حين علمته. وعن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألت جبريل عليه الصلاة والسلام عن ثواب العلماء، فقال: يا محمد، إن لله تعالى مدينة تحت العرش من مسك أذفر، لها جنات وأنهار في جوفها 70,000 بيت من جوهر واحد، طول كل بيت 1,000 فرسخ، وعرضه مثل ذلك، في كل بيت 1,000 زاوية، في كل زاوية 1,000 سرير، ومن السرير إلى السرير 1,000 ذراع، وعلى كل سرير 1,000 فراش، فوق كل فراش 1,000 حوراء من الحور العين، وعلى كل واحدة 1,000 حلة لا تواري حلة حلة، لا تواري حلة حلة، ولا يواري الحلل، ولا يواري الحلل الجلد، ولا يواري الجلد اللحم، ولا يواري اللحم العظم، ولا يواري العظم المخ، يرى بعضه من بعض، كما ترى السلكة في الياقوتة البيضاء. وعلى كل واحدة منهن 3,000 ذؤابة من المسك والعنبر، يعطي الله تعالى. يا محمد، هذا الثواب للعلماء، وأفضل من هذا، وعلى باب المدينة ملك قائم ينادي كل يوم: ألا من زار عالما فقد زار نبيا، ألا من زار نبيا فله الجنة، ألا من نظر إلى وجه العالم فقد نظر إلى وجه محمد عليه الصلاة والسلام، ألا من نظر إلى محمد فقد نظر إلى الله، ومن نظر إلى الله تعالى فله الجنة، وحرم جسده على النار. وقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم،
أخرجه الديلمي في مسند الفردوس مختصرة، وبعض هذا الحديث ذكره ابن حجر في لسان الميزان.
يعني والله أعلم بصحته هذا الحديث، لابد أن يراجع. يعني نحن لا نجزم درجته، لكن عليه هيئة الوضع طبعا أخواننا أن وجود حديث موضوع في فضل العلماء نقول هذا الحديث قد يكون فيه شيء، أما فضل العلماء ففيه أحاديث كثيرة وصحيحة، فلذلك لا نقف عند حديث واحد، هذا الحديث نسمعه ونطلع عليه ونراجع درجته، فإذا علمنا وضعه لا نقوله أبدا. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جلوس ساعة عند مذاكرة العلم خير من 100,000 ركعة تطوعا، أو خير من 100,000 تسبيحة، وخير من 10,000 فرس يغزو بها المؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع من التتارخانية انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام من حجته. حديث حسن أخرجه الطبراني، قاله الشيخ أبو الحسن البكري انتهى. ومنها وقال صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها كما سمعها وأداها، فرب حامل فقه إلى غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم بابا من العلم ليعلم الناس أعطي ثواب 70 نبيا صديقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. والله الكريم أسأل وبحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أتوسل أن ينفع به عباده على الدوام ويديم به الإفادة بمدد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تنبيه: قال الشيخ الإمام شهاب الدين النقشبندي رحمه الله للفضلاء في ابتداء التآليف 7 طرائق، 3 منها واجبة الاستعمال: البسملة ثم الحمدلة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوجه قد تقدم. 4 جائزة الاستعمال: ذكر باعث التأليف وتسمية الكتاب ومدح الفن الذي فيه التأليف وذكر كيفية
وأربعة من الجواز وهي
وذكر كيفية
كلهم بالرفع يعني
ذكر باعث التأليف لا نعم وذكر كيفية وقوع المؤلف إجمالا، وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. كتاب الطهارة
نقف هنا إن شاء الله والحمد لله.